إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها مع أخبار المونديال.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي عند الدور قبل النهائي في كأس العالم بالفوز عليه بهدفين نظيفين مساء الأربعاء على ملعب البيت. سجل هدفي المباراة تيو إرنانديز وكولو مواني في الدقيقتين 75. وصل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن اللقب ليتأهل المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حيث سيلاقي منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل. أما المنتخب المغربي فسيلعب ضد كرواتيا على الميدالية البرونزية في تكرار لمواجهة الفريقين بالدور الأول من النسخة الحالية والتي انتهت بالتعادل السلبي في المجموعة السادسة. بدأت المباراة بإيقاع سريع للغاية، وقبل أن يلتقط منتخب المغرب أنفاسه باغته أبطال العالم بهدف مبكر سجله تيو إرنانديز بعد هجمة بدأها أنطوان غريزمان وشارك بها مبابي. حاول أسود الأطلس تدارك هذه الصدمة وتقدموا تهديد الديوك بتسديدة لعز الدين أناحي أبعدها إيغول يوريس ومحاولة أخرى بائسة من حكيم زياش. زاد الطين بلة عندما اضطر وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب لاستبدال رومان سايس قائد الفريق بسبب إصابته ليشارك مكانه سليم أملاح في الدقيقة 21. الرد الفرنسي كان قويا وخطيرا للغاية، حيث تصدى القائم الأيمن لتسديدة من جيرو وأضاع مبابي انفرادا صريحا ردت نفس الهجمة لجيرو ليسدد بجوار القائم. في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لعب غريزمان ركلة ركنية قبلها رافائيل فاران بقدمه بجوار القائم، وكاد جواد يميق أن يدرك التعادل بركلة مقصية رائعة أبعدها إيغول يوريس بصعوبة بمعاونة من القائم لترتد إلى سفيان بوفال الذي سدد خارج المرمى. مع بداية الشوط الثاني شارك يحيى عطية الله مكان نصير مزراوي لتنشط جبهتي المنتخب المغربي بتحركات متبادلة لبوفال مع حكيم يمينا وعطية الله يسارا لمساعدة رأس الحربة يوسف أنصيري. ضغط المغاربة بكل قوة لإدراك التعادل، إلا أن الدفاع الفرنسي كان صلبا ويقظا حيث أبعد قلبات دفاع فاران وإبراهيم كوناتي أكثر من كرة عرضية. تحرك ديديا ديشان مدرب الديوك لتنشيط الصفوف بعد مرور 65 دقيقة، حيث أشرك ماركوس تيرام مكان جيرو لينتقل مبابي إلى مركز رأس الحربة آملا في استغلال سرعته في المرتدات بعمق الدفاع المغربي. ورد وليد الرجراجي بتبديلين دفعة واحدة، حيث أشرك عبد الرزاق حمد الله وزكريا أبو خلال مكان أنصيري وبوفال ثم عبد الصمد الزلزولي مكان سليم أملاح. في المقابل شارك كولو مواني مكان عثمان ديمبلي ليكافئ مدربه ديشان بعد ثوان من نزوله بتسجيل الهدف الثاني. لم ييأس المنتخب المغربي بل حاول تسجيل هدف شرفي، حيث أضاع أناحي وحمد الله فرصتين لم يتحقق لهما أراد وسط دموع وبكاء جماهيره التي غادرت مدرجات الملعب حزينة على ضياع تأهل تاريخي جديد لأسود الأطلس. على كل حال إنها مباراة كرة قدم، وكما قال الرجراجي مهما كانت النتيجة سوف نفرح سواء فاز المغرب أو فرنسا، لأننا نعيش سويا ونفرح سويا.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
أمهل يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة اليوم إسرائيل موعدا محددا لإتمام صفقة تبادل الأسرى. جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان نظمته الحركة في مدينة غزة أحياء للذكرى السنوية 35 لتأسيسها. وفي كلمته كشف السنوار أن حماس أدارت في الفترة الماضية جولات تفاوض سرية مع الاحتلال حول ملف الأسرى كما قال، وخلال المفاوضات تركزت مطالب حماس على الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط لعام 2011 والأسيرات والأطفال والمرضى، وعلى رأسهم الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة والجسامين المحتجزة والأسرى القدامى، مقابل الجنديين أفيرا مانجستو وهشام السيد. وهدد السنوار إسرائيل بإغلاق ملف الجنود الإسرائيليين لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إلى الأبد. على صعيد آخر، السلطة الفلسطينية تبعت بثلاث رسائل لمسؤولين أمميين تشرح من خلالها عنف الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني. التفاصيل مع مازن حمود.
بعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء ثلاث رسائل إلى مسؤولين أمميين انتقدت فلسطين من خلالها استمرار العنف والإرهاب الإسرائيلي، كما قالت الرسائل. الرسائل الثلاث بعثها مندوب فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي الهند، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد. وتحدث منصور في رسائله عن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة الاحتلال انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بما في ذلك قتل المدنيين خارج نطاق القضاء. وتناول منصور استشهاد الطفلة جنى زكرنا البالغة من العمر 16 عاما صباح الاثنين برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وأدانت الجامعة العربية هذه الجريمة. واتهم منصور في رسائله إسرائيل بمحاولة التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة والتهرب من المحاسبة. وبحسب منصور قتلت إسرائيل 50 طفلا منذ بداية هذا العام في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 215 فلسطينيا آخر بينهم 17 سيدة. وأشار إلى مقتل 3 فلسطينيين في مخيم جنين في 8 من هذا الشهر.
ودائما في الملف الفلسطيني، قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية تكثيف انتشارها في البلدات والمدن العربية داخل الخط الأخضر في النقب، تحسبا لخروج فلسطينيين للاحتفال في حال فوز المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي. وتعتبر القوات الإسرائيلية خروج الفلسطينيين إلى الشوارع للاحتفال أحداث شغب، وتتخوف من احتمال إطلاق النار وإلقاء الحجارة. وعقدت قيادات الشرطة الإسرائيلية في النقب خلال الأيام الماضية جلسة مداولات أمنية استعدادا لمباريات نصف نهائي المونديال لمساء اليوم لمنع وقوع حوادث عنف، بما في ذلك أتلاف سيارات الشرطة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت 6 أشخاص في النقب بعد خروجهم للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دور الربع النهائي. ودائما في هذا المونديال تحدثت تقارير صحفية عن إصدار النظام الإيراني حكما بالإعدام على لاعب فريق تراكتور أمير نصر أزداني، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرة لدعم حقوق النساء في إيران ضد ممارسات الحكومة الإيرانية.
جرد مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إيران من عضويتها في الهيئة المعنية بحقوق المرأة، وذلك بمفعول فوري، إذ صوت أعضاء المجلس هذا الأربعاء بالموافقة على إخراج إيران من هذه الهيئة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها النساء. وأيدت 29 عضوا خروج إيران من الهيئة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026، بينما صوتت 8 دول بالرفض وامتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة. يذكر أن القيادة الإيرانية تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبا باستخدام قوة مفرطة بحسب مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في قرار الأمم المتحدة أن حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات ومع تفويض اللجنة، وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة، ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات. ولجنة هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية المعنية حصرا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها. وفي مطلع 22 نوفمبر الماضي قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لإخراج إيران من الهيئة. من جانبها ساندت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون هذه الخطوة لتحقيق هذا الهدف. معارضو القرار من بينهم روسيا والصين يعتبرون أن إيران انتخبت عضوا في الهيئة وأن طردها منها يمثل سابقة خطيرة، علما أنه يتم اختيار الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق المرأة في تصويت لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي والذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة. واتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة الضغط على دول قبل التصويت. انسحبت وفود دول نامية ليل الثلاثاء من ورشة عمل مع الدول الغنية في مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي في موريال بعد تعذر التوصل لاتفاق حول مسألة التمويل الشائكة، وفق ما أعلن هذا الأربعاء مسؤولون ومجموعات غير ربحية. يأتي انهيار المحادثات عشية مفاوضات على مستوى رفيع بمشاركة وزراء البيئة في الدول 196 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في قمة كوب 15. ومن أبرز التحديات المطروحة النظم البيئية للأرض وملايين الأنواع من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ. وجاء في بيان أصدرته منظمة أفاز غير الربحية أن ممثلي البلدان انسحبوا من الاجتماع لاعتبارهم من المستحيل تحقيق تقدم وفي المحادثات، لأن البلدان المتقدمة ليست مستعدة للتسوية كما جاء في البيان. المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال في تصريح إن الأجواء تدهورت عندما بدأت المجموعة مناقشة مفاهيم، خصوصا مقترح إقامة صندوق للتنوع البيولوجي العالمي، وهو صندوق جديد لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل في تحقيق أهدافها. الخبيرة في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية لاندري قالت إنها إشارة سياسية وجهتها البلدان النامية إنها ممارسة شائعة في المفاوضات الدولية، واعتبرت أن الأمر يظهر أن هناك عملا سياسيا كبيرا يتعين على الوزراء القيام به اعتبارا من هذا الخميس. وتعارض بلدان غنية إنشاء آلية جديدة وتفضل تعديل إصلاح التدفقات المالية الحالية. ترأس الصين القمة، ومن المقرر أن تنظم اجتماعا موسعا يضم قادة الوفود لمحاولة الخروج من المأزق. يقول الخبراء أن الفجوة التمويلية الحالية للتنوع البيولوجي تتراوح سنويا بين 600 مليار دولار و825 مليارا. حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول لثلاث سنوات بعد إدانته بإهانة مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليا من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورغم أن حكم السجن هذا سيستأنف، إلا أن أكرم إمام سيبقى مستبعدا من الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة. أكدت النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كيلي المتورطة في فضيحة فساد مالي مدوية يعتقد أنها متصلة بقطر، أكدت براءتها في انتظار صدور قرار قضائي في القضية، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها ببروكسل. محاميها قال إن النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي ستبقى رهن الاحتجاز، وأن موعد جلسة مثولها أمام القضاء حدد في 22 من الحالي. سيقرر القضاء البلجيكي أيضا بشأن مواصلة توقيف الأشخاص الثلاثة الآخرين المسجونين، من بينهم النائب الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جورجي وهو صديق كيلي. المحامي ميخايليس ديمتري قال إن كيلي لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عثر عليها في منزلها، هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال. وأضاف أن موكلته التي أقيلت الثلاثاء الماضي من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بريئة، نافيا الشائعات الكاذبة بأنها تلقت رشاوى من قطر كما قال محاميها. غير أن أكياسا مليئة بأوراق مالية تبلغ قيمتها 150 ألف يورو وجدت في شقتها في بروكسل وفق مصدر قضائي بلجي. أدى غرق قارب صغير يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش إلى مصر 4 أشخاص على الأقل هذا الأربعاء، مذكرا بمخاطر هذه الرحلات المتزايدة كما أوردت وسائل إعلام بريطانية. في حين تشهد إنجلترا وشمال فرنسا موجة صقيع، سمحت العملية الواسعة التي نفذها خفر السواحل البريطاني بمساعدة البحرية الفرنسية بإنقاذ 40 ناجيا حسب نقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي. بعد مرور أكثر من عام بقليل على مصر 27 مهاجرا في غرق قاربهم، تثير المأساة من جديد مسألة التنسيق ومسؤولية المملكة المتحدة وفرنسا بشأن هذا الملف في خضم التوترات المتكررة بين لندن وباريس. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية تأكدت 4 حالات وفاة نتيجة هذا الحادث، بينما أعرب رئيس الوزراء عن أسفه إزاء هذه الخسائر المأساوية في الأرواح كما قال. قبل 4 أيام من موعد الانتخابات التشريعية في تونس، حراك 25 جويلية يدعو إلى مشاركة كثيفة بالانتخابات. التفاصيل مع مازن حمود.
دعا حراك 25 جويلية تموز المؤيد للرئيس قيس سعيد الثلاثاء الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية المبكرة يوم السبت 17 من الجاري في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نحو عام ونصف، حيث دعت عدة أحزاب معارضة إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة هذه. وقبل 4 أيام من الانتخابات قال المنسق العام للحراك فتحي الحكيمي خلال مؤتمر صحفي في تونس: دعونا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق اقتراع يوم 17 ديسمبر لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد. وتابع قوله: نريد أن ننجح المسار الانتخابي ونعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عن المتضررين من 25 جويلية والذين انتفض الشعب وأزاحهم كما قال. وفي 25 تموز جويلية 21 بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية تضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز جويلية الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس أنذاك زين العابدين بن علي. ومتحدثا عن الانتخابات قال الحكيمي: إنها لعبة ديمقراطية فليتنافس المتنافسون، ولكن الخيار الوحيد لتونس المضي نحو بناء مسار انتخابي سيتوج بمجلس نواب ذو وظيفة تشريعية كما قال. وقال: نحتكم لصوت الشعب وعلوية الشعب، ومن سيتم انتخابه سيتحمل المسؤولية. وفي 161 دائرة انتخابية يتنافس 1058 مترشح، بينهم 120 امرأة على 161 مقعد في مجلس النواب، بعدما كان المجلس المنحل يضم 217 نائبا، مع تعديل للقانون الانتخابي ليصبح فردي بدلا من القوائم. وتنتهي الحملة الانتخابية لدورة السبت ليل الخميس الجمعة على أن يليها صمت انتخابي.
وأخيرا في هذه النشرة، ناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي هذا الأربعاء المجتمع الدولي مساعدة بلاده على نزع الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، مشيرا إلى أن حقول الموت هذه تغطي مساحة تزيد عن مساحة دولة بحجم تونس. وقال زيلينسكي: حتى الآن هناك ما مساحته 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة. وشدد الرئيس الأوكراني على أنه ليس هناك من سلام حقيقي لأي طفل يمكن أن يموت بسبب لغم روسي مخفي مضاد للأفراد. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، وشكرا لمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.